أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا عن أركان العمرة وأنها عند الجمهور الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وذكرنا أن الطواف بالبيت له فرائض وله أداب، فمن فرائض الطواف أنه يطوف سبعا بالبيت، وأنه يكون على وضوء. النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الطواف صلاة، قال الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام. وهنا مسائل تتعلق بذلك، فذكر العلماء أنه ينبغي للذي يطوف بالبيت ألا ينشغل بالكلام، أن ينشغل بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا ينشغل بالكلام إلا إذا احتاج إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت ويذكر الله، فإذا سئل عن شيء أجاب صلوات الله وسلامه، وإذا شاء رأى شيئا أنكره أنكره صلوات الله وسلامه عليه، ومنع منه كما ذكرنا بالأمس في الذي وجده يقود أباه بحبل بيده، فقضى الحبل وقال قده بيدك. فهنا إذا رأى الطائف البيت شيئا ينكر فينكر المنكر من غير شدة ومن غير عنف فيه. كذلك ذكر العلماء أن الإمام الشافعي روى بإسناد صحيح عن ابن عمر قال أقلوا الكلام في الطواف إنما أنتم في صلاة. أقلوا الكلام في الطواف، يعني لطوف بالبيت لا يتكلم كثيرا إلا فيما يحتاج إليه، أما ما لا يحتاج إليه لا ينبغي أنه يتكلم بشيء إلا بذكر الله إنه في صلاة. كذلك جاء عن عطاء قال طفت خلف ابن عمر وابن عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه، حتى فرغ من طوافه، لم يتكلموا إنما انشغلوا بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك ينبغي لكل طائف بالبيت أن يلتزم بالأداب، ومنها أنه لا يتكلم إلا إذا احتاج إلى ذلك، لا يحتاج إلى ذلك فيكون كلامه بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. ينبغي للطائف الموالاة في الطواف، يوالي الطواف. الموالاة بين الطواف هذه سنة، ومعنى الموالاة يبقى وراء بعض، يعني وراء بعض، يبقى يطوف طوافا والتاني بعده والتالت لغاية ما خلص السبعة، وبعدين يخرج عن هذا المطاف ليصلي ركعتين خلف المقام. طيب لو انه اثناء الطواف تعب، حب ان هو يخرج يستريح شوية ويرجع يكمل، لا شيء يجوز له ذلك. لو انه عطشا شديدا محتاج يشرب، خرج وذهب يشرب، يبقى يشرب ويرجع للمكان اللي وقف منه ويكمل الطواف الذي كان بدا فيه. لو اقيمت الصلاه، صلاه مكتوبه او صلاه جنازه، يبقى يتوقف في المكان اللي هو فيه ويصلي الجنازه او يصلي الفريضه ويكمل من مكانه. لو انه بدا من عند الحجر كان افضل، ولكن على كل المكان الذي هو فيه قطعه لضرورة يجوز له أن يكمل من هذا المكان. لو أحدث في طوافه، هنا الطواف بالبيت صلاة، ولابد أن يكون على وضوء وهو يطوف بالبيت، لا يجوز له أن يطوف وهو محدث. الوضوء أو أنه لا يكون محدثا هذا واجب من واجبات الطواف، زي ما الإنسان اللي بيصلي إذا أحدث الصلاة يقوم يتوضأ ويرجع يجيب الصلاة من التاني، كذلك في الطواف. ولكن العلماء يختلفون، هل لو أحدث في الطواف هل يرجع يعيد الطواف من جديد من الأول، ولا يبني على ما مضى؟ يعني إذا قلنا أنه يجوز له يستريح بين الطواف، طاف طوفتين بالكعبة وبعدين تعب راح يستريح شوية وبعدين راح يكمل، يبقى هنا لا تعلق لهذا بالذي يليه، يبقى على ذلك يجوز لو أنه أحدث أثناء الطواف، أو أنه كان يريد أن يبول أو يتغوط فخرج من الطواف وقضى حاجته ثم رجع، أنه يكمل الطواف على ما بدأ بعد ما يتوضى يكمل. هذا الراجح، وخاصة في مثل هذه المواسم اللي بيبقى الطواف صعب جدا، في موسم الحج أو في رمضان بيبقى اللي يطوف بالبيت مش تقول له ارجع تاني اتوضى، يخرج للوضوء وهي نص ساعة على ما يروح ويرجع، يرجع تاني يعيد الطواف من الأول، صعب جدا. وإذا كان بيطوف من الدور الثاني مثلا أو بيطوف من فوق السطوح الطوفة الواحدة بتاخد له حوالي ربع ساعة فيها مثلا، وإذا كان كبير في السن ممكن ياخد نص ساعة فيها، عشان تقول عيد الطوف من جديد هذا يحتاج دليل قوي في هذا الشيء. فالراجح فيها أنه إذا توضأ رجع من كام خلص مثلا ثلاث أطوفة يبقى فضله أربع أطوفة ويبني على ما مضى، هذا الأرجح، وخاصة في مثل المواسم اللي تبقى زحمة جدا وصعب إن احنا نقول له طب عيده بكرة عيده، وهو الزحام هو اللي مولود والصعوبة هي اللي مولودة. فهذا من التيسير على الناس الأخذ بذلك أنه يتوضأ ويرجع فيكمل الطواف. إذا انتهى من الطواف، احنا قلنا يستحب أنه في كل طوفة نجاء إذا جاء عند الحجر أنه يستلم الحجر إذا كان بيده ويقبل يده، أنه يسجد على الحجر إذا ما كانش يبقى يشير إلى الحجر يقول الله أكبر. طيب انتهى من الطواف يشير الحجر الله أكبر ويخرج ويصلي ركعتين عند المقام. أجمع المسلمون على أنه ينبغي لمن طاف أن يصلي بعد الطواف ركعتين عند المقام. نرجع تاني لكلامنا هنا بقول ركعات الطواف. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة، ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا من مقام إبراهيم، مقام إبراهيم اللي هو الحجر اللي عليه موضع القدمين لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هتجدوا ناحية باب الكعبة وراها شوية معروف المكان بتاعه. هذا المكان قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم يعني قبلة، هنا تسكن وراءه وتتجه إليه وطبعا مع الكعبة وتصلي ركعتين، وتخذ من مقام إبراهيم مصلى فتجعل المقام بينك وبين البيت وتصلي ركعتين وركعتين خفيفتين، لأنه في هذا المكان يصعب تصلي ركعات طويلة، وخاصة الناس بتطوف والناس اللي بيخلص عايز يصلي ركعتين في المكان تقوم تخفف تصلي ركعتين تقرأ فيها زي ركعتها الفجر كده سنة الفجر، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وتدعو وتقوم تنصرف من المكان وتسيب غيرك يصلي في هذا المكان. فهنا جاء عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصف. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما صلى ركعتين راح استلم الركن بحيث يبقى آخر حال استلام الركن ويخرج. الآن صعب جدا أنت بتصدق توصل لمكان خلف المقام تصلي ركعتين وبالزق وبالعافية على ما تصلي ترجع تاني، الآن يصعب. لكن ممكن في موسم عمرة يكون المكان ما فيه زحام ممكن تعمل هذا الشيء، يبقى على ذلك تستطيع، لا يشترط أنك ترجع تاني للبيت وإنما تخرج متوجها إلى الصفا والمروة. تتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، وأنت متوجه إلى الصفا والمروة. طيب فرضنا أنك بعد ما طفت بالبيت نسيت الركعتين وسعيت، تقول ركعتان سنة مش فريضة، ركعتان ركعات الطواف سنة وليست فريضة، وتتعلق بكل طواف، كل طواف سواء بالطوف للعمرة بالطوف للحج بالطوف طواف إن انت حبيت تطوف كده سنة بعد كل ما تطوف انك تصلي ركعتين سنة. اذا نسيت لا شيء عليك، لكن يستحب التدارك ان تتدارك. فرضنا انك سعيت بين الصفا والمروة وتذكرت في نهاية ما صليتش ركعتين صلي ركعتين خلف المقام ولا شيء عليك. هل ممكن انسان يطوف اسابيع جمع اسبوع يعني مع سبعا يعني سبع مرات، طف سبع مرات وبعدين بدا له بالمره طف سبعتين وبدا له بالمره اطوف سبعه ثالث كده بقى كل طوف يتعلق بركعتين وبعد كده صلى ست ركعات خلف المقام، هل يجوز؟ أيوه يجوز ذلك ان يطوف اسابيع متواليه وبعد ذلك يخرج يصلي ركعتين، لكن الافضل سنه النبي صلى الله عليه وسلم انك طفت طوافا صليت ركعتين، عايز ترجع ثاني طوف ارجع ثاني وطوف طواف ورجع وصلي ركعتين. يقول العلماء تمتاز هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بشيء واحد، إن كل صلاة ما ينفعش إن أنا هصلي عن أبي ولا أخي ولا ينفعش أي صلاة إلا هاتين الركعتين، لأن هاتين الركعتين تتعلقان بالطواف، أنت بتطوف عن مين؟ هذه عمرة تعملها لأبيك هتصلي ركعتين يبقى عن أبيك، يبقى هنا هذا تابع للطواف، فدي الصورة الوحيدة اللي فيها الصلاة عن فلان أو بدل فلان اللي أنا بعمل له الحج بعمل له العمرة يبقى ركعتين خلف المقام عن فلان هذا، لكن غير ذلك ما ينفعش أبويا ما صلاش الظهر امبارح أصلي عنه النهاردة، لا ما فيش هذا شيء. الصلاة لا يدخل النيابة إلا في هذه الصورة فقط. كذلك في صورة الصبي الصغير، لو معك طفل صغير إما يكون مميزا أو لا يكون مميزا. إذا كان مميزا يبقى هو يصلي عن نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يبقى تعلم الصبي الصلاة. معك العيل عنده 7 سنوات هو طاف بالبيت ويصلي هو ركعتين. لكن إذا كان صغيرا عنده 2 سنين وانت بتعمل معاه واخده تحدد واخده تعمل عمره وهو يعمل عمره، يبقى هنا ينفعش ان هذا تقول له يصلي ركعتين عنده 2 سنين، يبقى انت حتصلي 4 ركعات، ركعتين عنك انت وركعتين عن هذا الصبي. برضو الطواف، هل يجوز ان انا حشيل الصبي اللي عنده 2 ولا 3 سنوات واطوف طوافا واحدا لي وله؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل ممكن هذا الشيء ولا لا يمكن؟ أكثر العلماء على أنه لا، تطوف طواف وأنت عن نفسك وبعدين تشيل الصبي وتطوف الطواف الثاني عن هذا الصبي، ما يكونش طوافا واحدا بنيتين. بعض أهل العلم وهو مذهب أو قول عند الأحناف أنه يجوز أنه الطواف واحدا والحامل والمحمول بنية هذا الإنسان، الحامل طالما أنه صبي صغير ملوش نية يبقى نية الحامل. هذا القول أولى وأقرب، لأنه المطلوب من الطواف أنه يطوف حول البيت، وهذا طاف حول البيت زي الإنسان اللي بيركب جمل وطوف حوالين البيت، اللي بيمشي حقيقة هو الجمل أنت راكب وحصل الطواف. كذلك لما تشيل عيل صغير حصل الطواف لنفسك أنك ماشي على رجليك وله أنه دار حوالين البيت. والأمر الثاني الصعوبة جدا في زماننا هذا، خاصة في موسم الحج أو موسم العمرة تبقى زحمة، الإنسان بيخلص طوافه وتكون تهدي حيله مش قادر نعمل تاني، فعلشان يشيل الصبي ويعمل طواف تاني بالصبي صعب جدا جدا. فلذلك التيسير في ذلك أن يكون الطواف الواحد بنيتين، أو أنت شايل العيل الصغير بتاعك في طواف الحج في طواف العمرة بتنوي عن نفسك وتنوي له، والأمر أن أنت ماشي على رجليك طوافك عن نفسك، وأنت حامل هذا ودار بالبيت فطوافه يكون له، يختص بأنه دار حوالين البيت، وهذا الفرض أن يكون يطوف حول البيت معنى يدور حول البيت. لا يشترط أنه يكون هو محمول ولا يكون حاملا، لو فرضنا أنه في سير حوالين بيته تحط على السير ده والسير هو لطفي ما فيش نية للسير، النية لوليه، فلو أن وليه وضعه على سير والسير طاف بهذا حول البيت والولي مشى على رجليه ونوى لنفسه كان طوافا عنه وطاف عن الآخر، فالتيسير في ذلك أن يقال أنه طواف واحد يكون عن الاثنين، وخاصة مع الزحام الشديد اللي بيكون الإنسان على ما يعمل الطواف بيكون تعب جدا ويصعب أن يعيد تاني هذا الطواف عن أحد آخر. يستحب أن يدعو عقب الصلاة بعدما خلص ركعتين، يدعو في بعدما خلص صلاة ركعتين يدعو بما شاء من الدعاء، وكان الصحابة لهم أدعية يدعونها في هذا المكان، فيدعو بأن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه، يدعو بأن الله عز وجل يحبه ويحبب فيه ملائكته كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وغير ذلك من الدعاء. ما فيش دعاء مخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فادعو بما شئت بعدما تصلي الركعتين. لكن برضو الملاحظة إن المكان اللي خلف المقام مزدحم جدا، وإنه ينبغي إن كل واحد خلصت ركعتين سيب غيرك يصلي ركعتين وسيب غيره، فإذا تعود الناس على ذلك يقل الزحام اللي في هذا المكان ويقل الأذى اللي يكون بين الناس في هذا المكان. طيب ركعتا الطواف، انت طفت في وقت المغرب او قبل المغرب خلصت الطواف فديت في وقت اللي منعنا النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه، جاء في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتان، 3 ساعات كان ينهى عن الصلاة فيهن او قبر الموت فيها، وهنا كان ينهى عن قبر الموتى فيها لكون عشان تقبل موتى انت بتصلي قبل كده صلاة جنازة، فكأن راجع الأمر للصلاة مش للقبر كقبر، ولكن راجع للصلاة انك هتصلي على الجنازة في وقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. فيقول لنا هنا حين تطلع الشمس بازغة، حين تطلع الشمس بازغة يعني عند شروق الشمس، النهاردة مثلا هتشرق الشمس الساعة 6:15، يبقى من 6:15 لغاية 6 مثلا ما فيش ما تصليش، يبقى لغاية ما الشمس لسه طلع، لما ترتفع الشمس ابتدي تصلي صلاة الضحى. هذا الوقت اليسير اللي هو الربع ساعة دي لا تصلي فيها، ولا تصلي فيها لا جنازة ولا تصلي فيها صلاة نافلة، إلا أن يكون عليك فريضة وأيضا إذا كان جنازة خاف عليها بدأ يتغير ريحة الميت وأنه في أذن أنه يقعد من خلاص صلي وتفن الميت يبقى مع الضرورة، لكن ما فيش ضرورة ولا شيء يبقى أخر لغاية ما ترتفع الشمس وبعدين تصلي. الوقت الثاني وهو حين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم يعني قبل وقت الظهر بدقيقة دقيقتين، وقت قليل جدا قبل يعني مقدار ركعة واحدة قبل صلاة الظهر تقريبا. كذلك حين تضيف الشمس الغروب، عند غروب الشمس يعني باقي على الغروب 10 دقائق أو نحو ذلك لا داعي للصلاة في هذا الوقت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب هذه الصلاة وصلاة الجنازة هل يدخل في ذلك صلاة الركعتين اللي بعد الطواف بالبيت ولا ما يدخلش فيها؟ ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذكر فيه أنه يعني بينصح بني هاشم أنهم يدعوا من يطوف بالبيت في أي ساعة، لا تمنعوا أي مسلم يطوف بالبيت أي ساعة من النهار طاف فيها ثم صلى ركعتين. قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هنا واضح في الحديث أنه أي ساعة هذا على العموم، هل هذا العموم يخصص بالثلاث ساعات وخاصة أن هي قصيرة جدا مقدار ربع ساعة ودقيقة دقيقتين وربع ساعة أخرى يبقى دي تخرج هذا الأولى إذا وجدت نفسك في هذا الوقت لا داعي، لكن إذا صليت فالراجح أنه لا شيء لعموم هذا الحديث الذي معنا. فقد يقال إن العموم في جميع البلدان اللي في حديث عقبة بن عامر إن ثلاث ساعات نهانا أن نصلي فيها، ويخصص بالكعبة ويخصص بالحرم إنه إلا في الحرم فيجوز لنا أن نصلي حتى في أوقات النهي، لقوله يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا الطواف بالبيت والصلاة خلف المقام، بعد ذلك تتوجه إلى السعي بين الصفا والمروة. نرجع للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.